بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الصيد، هل يحل الصيد بالحرق أو التقصير أو لا يحل؟ مقتضى الروايات العديدة الماضية التي جاءت بمضمون أنه إذا حلق الحاج جاز له أو حل عليه كل ما أحرم منه سوى النساء والطيب، يعني أن الصيد هم يحل، يحل له كل شيء أحرم منه سوى النساء والطيب، إلا النساء والطيب. وهذا يعني أن الصيد أيضا يحل له. غاية الأمر أنه إنما يحل له الصيد بوصفه حراما بالإحرام، لا بوصفه حراما بالحرم، لأنه الصيد له حرمتان: حرمة ناشئة من الإحرام، وحرمة ناشئة من المنطقة، منطقة الحرم. ومثلا بعض الفوارق موجودة، مثلا الحرمة الناشئة من الإحرام مو فقط الصيد، أكل لحم الصيد حرام، ما أدري، حتى الفرخ والبيض، كسر البيض، هذا اللي بحثناه بالتفصيل من ناحية الحرمة الناشئة من الإحرام. أما الحرمة الناشئة من منطقة الحرام، لا، بس الصيد حرام، أكله ما أعتقد يفتون بالحرمة. فإذا زالت الحرمة الناشئة من الإحرام وظلت فقط الحرمة الناشئة من الحرم، وجاز له أكل لحم الصيد، الصيد يبقى محرم بسبب المنطقة، بسبب الحرم، ولكن أكل لحم الصيد جاز له. وإذا استطاع أن يخرج خلال هذه الفترة بناء على جواز الخروج، وشلون يدخل، هم أردد يحرم مرة أخرى للدخول أو لا، هذا في محله. ولكن إذا استطاع أن يخرج من منطقة الحرام بعد الحلق والتقصير جاز له أن يصيد، لأن بناء على زوال حرمته الصيد، بناء على جواز، عفوا، بناء على ارتفاع الحرمة الناشئة من الإحرام. هذا مقتضى تلك الروايات، وكانت تقريبا مستفيضة. سيد الأخوي عبر عنها بالاستفاضة، هي احنا عددناها ستة، ولكن ثلاثة من عدهن كانت رواية علاء، سبعة عدناها، مو ستة، سبعة، فثلاثة من عدهن مالت علاء، فيصيرا خمسة. صيحة معاوية بن عمار، ورواية منصور بن حازم، علاء اللي في ثلاث مواضع، عمر بن يزيد، صيحة الحلبي، هذني خمسة. ولكن في مقابل هذه الروايات توجد بعض الروايات يدعى دلالتها على أن على بقاء الحرمة الإحرامية، يدعى دلالتها على بقاء الحرمة الإحرامية بعد الحلق والتقصير، بل حتى بعد الطواف، بل حتى بعد طواف النساء. بعض الروايات يدعى دلالتها على أن الحرمة الإحرامية تستمر، لا فقط الحرمة الحرم. حرمة الحرم حرمة دائمية، حتى في وسط السنة واحد يسافر هناك داخل الحرم ما يجوز الصيد بسبب حرمة الحرم لا الإحرام، حتى هو مو محرم أبدا، ما رايح لا للحج ولا للعمرة هالشيء. فالحرمة الناشئة من الحرم دائمية. الكلام حول الحرمة الناشئة من الإحرام، هناك ثلاث روايات يدعى دلالتها على أن الحرمة الناشئة من الإحرام تبقى تستمر للحاج أو للمتمتع، إما لكل حاج أو للمتمتع، بعد الحلق والتقصير، بل بعد الطواف، بل حتى بعد طواف النساء. وبما يحل يعني تزول الحرمة الإحرامية، في إحدى هذه الروايات تعين أنه يوم الثالث من رمي الجمار، الظاهر أنه يقصد يوم الثالث عشر، ظهر يوم الثالث عشر. هذا طبعا خلاف المشهور جدا، ولعله خلاف الإجماع، ولا نعرف أحدا أفتى بذلك. بعض الأصحاب صرحوا بأنه لم نجد أحدا يفتي وفق هذه الروايات، ولكن موجودة روايات اللي يدعى دلالتها على هذا المعنى. هذه الروايات لابد وأن نعالجها بشكل من الأشكال، وإلا إذا ظلينا شاكين لابد أن نبني على الاحتياط الوجوبي، مثل ما جملة من الأصحاب بنوا على الاحتياط الوجوبي، سير الخوي بنى على احتياط وجوبي، أو صحت أستاذنا شهيد بالمتن على ما يبالي بالمتن أيضا، ولكن ما يعين نهاية هاي الحرمة، إجمالا يبني على الاحتياط الوجوبي. لهو إذا حلق المحرم أو قصر على الوجه المتقدم حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد أيضا على الأحواض، يعني وما عدا الصيد، كما أنه ما عدا النساء والطيب أيضا ما عدا الصيد على الأحواض، يعني الصيد هم يبقى محرم على الأحواض. لكن إلى متى ما ذكر، إلى متى هسه ما أدري، لعله يأتي في بحثي في الأبحاث القادمة أنه متى تنتهي حرمة الصيد، هاي الحرمة الاحتياطية. هذه الروايات الثلاثة خلني أقرأها، ولعلها كلها تامة سندا، لنجد مدى دلالتها على ما ادعوا. الأولى هي صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها، هي نفسها التي دلت على أنه إلا الطيب والنساء، إلا النساء والطيب. الحديث الأول في الباب الثالث عشر، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، يعني حتى الطيب جاز له بالطواف والسعي مات الحج. وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء، يعني حتى النساء حلت له، أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. فهذا إلا الصيد شنو معنى؟ بعض الأصحاب حملوا إلا الصيد يعني إلا الصيد فيبقى محرما بالحرمة الحرمية لا بالحرمة الإحرامية، فيبقى الصيد محرما بالحرمة الحرمية، هكذا فسرها بعض الأصحاب. ولكن الآخرون ومن جملة سيد الخوئي يناقش في هذا التفسير، يقول هذا يسبب أن تكون إلا استثناء منقطعا، وهذا خلاف ظاهر العبارة. ظاهر العبارة أن الاستثناء استثناء متصل.
كيف؟
العبارة تقول، عبارة الرواية تقول: وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. الصيد والمستثنى، المستثنى من شنو؟ كل شيء أحرم منه. كل شيء أحرم منه يعني حرمة الإحرامية مو حرمة الحرمين. كل شيء أحرم منه إلا الصيد. إذا كان الاستثناء استثناء متصلا اعتياديا لكان يعني أن الصيد مستثنى من يعني من حيث حرمة الإحرامية. أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد، فالصيد لا يحل من الحرمة الإحرامية. الاستثناء إذا كان على طريقته الاعتيادية، استثناء المتصل الذي يكون المستثنى جزء من المستثنى، وتعرفون الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل هو ما إذا كان المستثنى جزء من داخلا في المستثنى من حقيقتان. جاءنا القوم إلا زيدا، فهذا استثناء متصل، هذا الشيء الطبيعي وهو ظاهر الاستثناء عادة، الظهور الأولي لكل استثناء هو هذا. والاستثناء المنقطع ما إذا كان المستثناء من أساسه غير داخل في المستثنى، من غير جنس، من غير شيء، أصلا مو داخل، مو فرد من أفراد المستثنى من أساسه، يمثلون له إلا الحمار. أرجع عن القوم إلا الحمار، هذا المثال المعروف الكتب النحوية يذكرون هذا الشيء. فهذا الحمار هو مو جزء من القوم، مع ذلك قد يعبر باللسان، قد يقال جاء عن القوم إلا الحمار. هنا إذا اعتبرنا الصيد داخلا في المستثنى من كل شيء أحرم منه، ومنه الصيد الذي أحرم منه، فإلا إلا الصيد راح يصير بمعنى أنه الحرمة الإحرامية لا يحل عنه، لا يحل عنها. فأحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد، فهذا يصير أن الحرمة الإحرامية تستمر، بخلاف ما إذا اعتبرنا إلا استثناء منقطعا، فنقول بأن الصيد لا نعتبره فردا من، بقطع النظر عن كونه فردا من كل شيء أحرم منه، بل الصيد بوصفه محرما بالحرمة الحرمية، فيقصد إلا الصيد، يعني إلا الصيد بوصفه محرما بالحرمة الحرمية. هذا راح يصير استثناء منقطعا. وعند الشك الظاهر هو كل نمشي على الظاهر، الظاهر وهذا أن كون الاستثناء استثناء متصلا مو منقطعا. فعلى هذا الأساس قال السيد الخوئي بأن هذه الرواية تدل ولو دلالة ظهورية على أن الحرمة الإحرامية تستمر، لكن إلى متى ما معلوم. في هذه الرواية ما ذكر نهاية بقاء هذه الحرمة، تستمر بعد الحلق الحرمة الإحرامية، وحتى بعد طواف النساء، لأن بها هكذا أنه إذا طاف طواف النساء بلي، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. يعني حتى بعد طواف النساء الصيد يبقى حراما بالحرمة الإحرامية. هذه هي الرواية الأولى مما يدعى دلالتها على استمرارية الحرمة الإحرامية للصيد حتى بعد طواف النساء. الرواية الأخرى التي يدعى دلالتها أيضا على ذلك في الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى. مو من أبواب الحلق والتقصير، من أبواب العود إلى منى. الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى. الحديث الرابع والحديث الثالث. هسه هم قدموا الرابع على الثالث، احنا نقدم الرابع على الثالث. الحديث الرابع من هذا الباب صحيح اخرى لمعاوية بن عمار، وبإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. أولا، شنو معنى النفر الأول؟ الظاهر أنه يقصد بالنفر الأول والنفر الثاني يوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، لأنه جملة من الناس يوم الثاني عشر ينفرون، يكمل الرمي للجمرات الثلاثة وينهي أعماله ويرجع إلى مكة، ولكن جملة من الناس هم يباتون ليلة الثالث عشر. إذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب عليه أن يكرر الرامي للجمرات الثلاثة يوم الثالث عشر. إذا بات ليلة الثالث عشر يعني مساء يوم الثاني عشر، إذا بات فيجب عليه أن يكرر الرامي يوم الثالث عشر، فيوم الثالث عشر عندما يكمل الرامي ينفر. فهذا نفران، نفر يوم الثاني عشر ونفر يوم الثالث عشر. السائل يسأل الإمام أنه من ينفر في النفر الأول، من ينفر في اليوم الثاني عشر متى يحل له الصيد؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وظهر أن المقصود باليوم الثالث يعني اليوم الثالث من الأيام الثلاثة مالت اليوم، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رغم أنه نفر يوم الثاني عشر ولكنه ما يبقى الصيد حراما عليه إلى ظهر يوم الثالث عشر. وهذا عندنا قرينة واضحة مسلمة على أن المقصود بهذه الحرمة حرمة إحرامية مو حرمة حرمية، لأن الحرمة الحرمية لا تزول دائمية، ما تزول يوم الثالث عشر، تبقى مستمرة. فالحرمة التي من المعقول أن ترتفع إنما هي الحرمة الإحرامية، وهذا قرينة قطعية على أن المراد بالحرمة التي تزول بحسب هذه الرواية يقصد بها الحرمة الإحرامية مو الحرمة الحرمية. إذن هذه الرواية تدل على أن الحرمة الإحرامية تبقى إلى يوم الثالث عشر، ظهر الثالث عشر، إلى النفر الثاني، إلى نهاية النفر الثاني. إذا التعبير إذا زالت الشمس، إذا زوال الشمس من اليوم الثالث يعني يوم الثالث عشر، الظاهر المراد أنه يوم الثالث عشر. هذه هي الرواية الثانية التي يدعى دلالتها على ذلك. الرواية الثالثة رقم ثلاثة من نفس هذا الباب، باب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى رقم ثلاثة، هذه صحيحة حماد وبإسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى فقال اتقى الصيد. هاي الرواية شوي بها إبهام، يحتاج توضيح، تحتاج توضيح. إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول. يقول أنه من ابتلى بالصيد فلا يجوز له أن ينفر يوم الثاني عشر في النفر الأول، وجب عليه أن يبقى للثالث عشر، ثالث عشر هم يرمي. هذا يبدو أنه من جملة، طبعا هذا هل يفتي به الأصحاب لا يفتي به الأصحاب ما أدري، ولكن حسب هذه الرواية أن من جملة الأحكام المترتبة على الصيد حسب الإضافة إلى الكفارة، إن كان أنا كفارة بالإضافة إلى الحرمة التكليفية للصيد، من جملة الأحكام والآثار المترتبة على الصيد أنه من صاد لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول، بل وجب عليه أن يبقى لليوم الثالث عشر هم يرمي فينفر مع أصحاب النفر الثاني. خب هذا معنى المقطع الأول من هذه الرواية. يقول إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس في النفر الثاني. يعني ظاهر العبارة يعني يقول بأنه زين، إذا لم يكن مبتلي بالصيد إلى يوم الثاني عشر فجاز له أن ينفر يوم الثاني عشر في النفر الأول، فنفر في النفر الأول لأنه لم يكن قد ابتلى بالصيد، فنفر مع أصحاب النفر الأول في اليوم الثاني عشر، فهل يجوز له أن يصيد بعد أن نفر؟ هم يقول لا، ما يجوز أن يصيد إلى أن ينتهي نفر الثاني، إلى أن الناس كلهم ينفرون. بل هذا كحكم مترتب على ذلك بعد، ايش مبين شنو الحكمة؟ خب خلاص سأما طائف أو ما طائف ما معلوم، أكو بهم يطوف يوم العيد ويروح ويرجع، أكو بهم لا يأخر الطواف. المهم هذا كحكم مترتب بأنه إذا نفر يوم الثاني عشر حرمة الصيد تستمر إلى أن يوم إلى الثالث عشر، فهذا نتيجة يصير نتيجة ذيك الرواية معاوية بن عمار الأولى اللي قلنا بأنه إلى بلي يستمر. لا، حتى هاي الرواية الثانية اللي قرأناها اللي صرح بأنه إلى زوال اليوم الثالث، هذا هم ايش يصير إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. الرواية تستشهد بهذه الآية، تقول بأنه هذا معنى قول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن من الذي لا إثم عليه أن يتعجل في يومين؟ يعني ينفر في النفر الأول، يبدو أن المقصود بأنه يتعجل في يومين يعني يومين يرمي يوم الحادي عشر، أما الرمي الأول مات يوم العيد فهذا بس الجمرة العقبة، هذه ما محسوبة ما في ضمن هالأيام الثلاثة. المقصود في يومين يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر، في يوم الحادي والثاني عشر يستعجل ويكمل وينفر، هذا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن مشروط لمن اتقى. هذا الشرط شنو معناه؟ الإمام يفسر يقول المقصود به لمن اتقى، فقال اتقى الصيد، من اتقى الصيد جاز له أن ينفر بيومين، يستعجل في النفر بيومين. فأما إذا كان مبتلي بالصيد لم يتق الصيد فما يجوز له أن ينفر، أن يستعجل في النفر، بل لابد وأن يظل اليوم الثالث. فهذه الرواية أيضا قالوا بأنها تدل على استمرارية حرمة الصيد.
سيدنا علي بن دلال على الحرمة لا تدخل الصيد وأنتم حر. هي وين كانت قابلة للتأسيس؟ بس في أصل القرآن لا تدخل 95 المائدة لا تدخل الصيد وأنتم حر.
فهذا يعني أصل أدلة على 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 حرمة الصيد في وقت الإحرام. لكن الكلام أنه أنت أحرمه أو لم ينتهي هذا الموضوع مشكوك.
قصدي يعني في أصل عند التعارض يعني
هذا لا يجوز لا مو ما يقع طرف التعارض لأنه هذا بالموضوع هو مشكوك الكلام حول أنه هل يبقى محرما أو لا يبقى محرما إلا إذا تمسك بالاستصحاب مثلا وإلا هذا كأصل الحكم بكون المحرم يحرم عليه فهذا من المسلمات الأدلة متضافرة مو بس هذه الآية أن المحرم ما دام محرمان لا يجوز له الصيد الكلام أنه متى يحل عن إحرامه هذا بلي هذه الروايات الثلاثة السيد أخوي رضوان الله تعالى عليه يقول أن هذه الروايات الثلاثة لم يعمل لا نعرف أحدا عمل بها ومثلا هي مهجورة وكذا وكذا ولا أقل أن نبني على الاحتياط الوجوبي ما نقدر نفتي بهذه الروايات وإنما نبني على الاحتياط الوجوبي بدون أن يدخل في كيفية الجامع بين الطائفتين المتعارضتين ما أعرف إيش عجب لم السيد الخوي لم يدخل في بحث كيفية الجامع بين الطائفة المستفيضة السابقة التي قالت إلا النساء والطيب وبمقتضى تلك الروايات الصيد يحل عن الحرمة الإحرامية وبين هذه الروايات التي دلت على أنها يقال بدلالتها على أنه لا الحرمة الإحرامية تستمر وإنما قال بأنه خب لا يمكننا أن نفتي وفق هذه الروايات لأنها مثلا خلاف المشهور كيت وكيت ولكن نبني على الاحتياط الوجوبي فانتهى إلى الاحتياط الوجوبي بالبناء على الحرمة استمرارية الحرمة الإحرامية إلى زوال يوم الثالث عشر ولكن إذا أردنا أن ندخل في بحث كيفية الجام في بحث كيفية معالجة التعارض هل يمكن علاج التعارض أو لا أما الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار الأولى حديث الأول من الباب الثالث عشر التي جاء فيها أنه وإذا طاف طواف النساء هذا اللي ينقل لنا هذا المقطع الأخير من رواية معاوية بن عمار وإذا طاف طواف النساء حل له كل شيء أحرم منه هذا المستثنى منه كل شيء أحرم منه إلا الصيد فقال السيد الخوي بأن هذا ظاهره أن الاستثناء متصل وهذا ظهور طبعه حجة حمله على الاستثناء المنقطع حملا على خلاف الظاهر وهنا يمكن أن يقال بأنه لعل هناك هذا الفكر اللي في جملة من الموارد سابقا تمسكنا بها من أنه نحتمل وجود قرينة متصلة لبية ارتكازية في ذهنية متشرعة عند صدور هذه الرواية بحيث لا يكون حذف الراوي لتلك القرينة لا من باب خيانة في النقل حتى ننفي احتمال ذلك بإصالة بحجة خبر الثقة ولا يكون من باب الغفلة حتى نتمسك بإصالة الغفلة من الطبيعي للراوي أن لا ينقل القرائن اللبية، طبيعي جدا. فإذا احتملنا ذلك لا تجري إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة المتصلة إما مرجعها إلى إصالة إلى إصالة عدم الخيانة التي هي فرع من حجية خبر الثقة من باب الحجية، أو مرجعها إلى إصالة عدم الغفلة. فإذا لا هذا ولا ذاك يبقى احتمال القرينة المتصلة، ولا يمكن ننفي هذا الاحتمال. وإذا لم يمكن ننفي هذا الاحتمال يعني نشك في هذا الظهور، لأن القرينة المتصلة إذا كانت فالظهور يزول. هذا هو الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة. القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور وإنما تزيل الحجية، أما القرينة المتصلة فعلى تقدير وجودها تتدخل في الظهور، تغير الظهور. إذن فنحتمل أن ظهور هذه الرواية عند صدورها لم يكن لها ظهور في الكون الاستثناء استثناء متصلا، بل كان العرف المتشرعي يفهم منها معنى الاستثناء المنقطع لشدة وضوحه أن حرمة الإحرام أن حرمة الحرمية هي التي تستمر، مو الحرمة الإحرامية. لشدة وضوح أن الحرمة الحرمية هي التي تستمر، وبالأخص أنه لم يذكر مقدار الاستمرار، لم يذكر إلى يوم كذا مثل الروايتين الأخريتين، لم يذكر النهاية. فهذا قد يصير واضح في الظهور الارتكازي بالقرينة اللبية في ذهنية الناس عند صدور الرواية، قد لعله كان واضحا أن المراد به إلا الصيد، يعني أن الصيد يبقى محرما للحرمة الحرمية، مو أنه يبقى محرما للحرمة الإحرامية. فبهذه الطريقة يمكن أن نتخلص من هذه الرواية، من الروايات المعارضة. وأما الروايتين الأخريتين هل يمكن التخلص منهما أو لا؟ بلي، هذه الرواية الثالثة مالت حماد رقم 3 في الباب 11.
بالنسبة للجمع لا وسليم، الروايتان الشك القرينة منفصلة على إرادة الحرمة الإحرام.
مثل عاية حماد اللي قرأناها؟ نعم. عاوية حمار الثانية؟ خب بعدنا ما جايين لها.
قرينة منفصلة على إرادة الحرمة الإحرامية للحرمة.
خب هسه واحدة واحدة خلينا نحكي بيها. بلي. هاي الرواية رواية حماد تقول: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. ما المراد بقوله فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس؟ هذا يعني صحيح ظاهره أنه حرمة إحرامية، ليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. بلي. ولكن هذا ومن نفر في النفر الأول، هذا خاص بمن نفر في النفر الأول. من ناحية أخرى قد يقال بأنه المراد مثلا شدة الحرمة الحرمية، مو الحرمة الإحرامية. على كل حال قد واحد يوجه توجيهات من هذا القبيل، ولكن صعب بأن نقول بأنه يكفي للجمع العرفي مع تلك الروايات. وهكذا الرواية الأخرى، فهالروايتين خلنا نتأمل بها أكثر إن شاء الله منا للغد، نشوف أكو علاج ولا لهاتين الروايتين. نكتفي فعلا بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.